Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 6 من شهر 11 سنة 2015. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اغتصاب فتاتين، توفيت إحداهم وإصابة 4 آخرين، 2 منهم أطفال، في هجوم واسع شنته ميليشيات الدعم السريع على أكثر من 5 قرى بشرق الجبل. إحصائية تكشف أن انحيار 462 بيت وتشريد 3000 بمنطقة الشرياب بمحلية هيا، ومؤتمر البيا يندد بمنح الحكومة أرض لأثيوبيا لبناء ميناء بحري. تجار بغرب دارفور يتهموا ديوان الزكاة بنهب 38 مليون، وطلاب جامعة كردفان يتظاهروا احتجاجا على تردي الأوضاع في المدن الجامعية والبيئة الدراسية. نازحي معسكرات سرف عمرة بيشتكوا من ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإصابة بمرض غامض، ويتهم السلطات بتسريب وبيع أدوية منحت لهم منظمة الصحة العالمية في الأسواق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. واغتصبت فتاتين، اتوفت واحدة منهم لاحقا وأصيب 4 آخرين، 2 منهم أطفال، مساء يوم الأربعاء في هجوم واسع شنته ميليشيات الدعم السريع على أكثر من 5 غرف بشرق الجبل، إلى جانب ضرب ونهب ممتلكات ومواشي المواطنين. وقال شهود فروا لراديو دبنجا إنه ميليشيات الدعم السريع بتستقل حوالي 150 عربية مدججة بمختلف الأسلحة، وآخرين على ظهور الجمال والخيول اجتاحوا مساء يوم الأربعاء غرة دوبول عمدة ودوبول مدرسة وبيلي وباركوري ووادي 10 ومشروع أبو زيد، وقاموا بضرب ونهب أموال ومواشي المواطنين. وكشف الشهود أن اغتصاب فتاتين على يد ميليشيات الدعم السريع انتهرت واحدة منهم عمرها 18 سنة أمس الخميس، كما أصابوا عدد من المواطنين، إصابة 4 منهم خطيرة، وهم عمر يحيى آدم 40 سنة وزكية صالح آدم 25 سنة، والطفلين خليل أبراهيم صالح 12 سنة ويعقوب آدم 10 سنوات. وكشف شهود بأن القوات اللي اجتاحت الغرة 5 بشرق الجبل مساء 4 كانت مكونة من ميليشيات الدعم السريع والجيش، بعضها جم من اتجاه الفاشر عن طريق طويلة والآخر جم من اتجاه نيالة عن طريق الملم، والتقوا الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء بغرية دوبو العمدة، ومن ثم قاموا باجتياح غرة دوبو المدرسة وبيلي وباركوري ووادي 10 وصولا إلى مشروع أبو زيد. وقال الشهود إن الميليشيات بعد ما اعتدت على المواطنين وفرارهم إلى الوديان والغابات المجاورة قامت باحتلال موارد المياه ومنعت المواطنين من الورود إليها. وقال الشهود إن الميليشيات فكت الإبل والمواشي أمس في مزارع المواطنين. وصيب 3 مزارعين بوادي كورتونا غرب طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء على يد ميليشيات الأبالة، بالإضافة إلى نهب ممتلكاتهم والمواد الغذائية اللي كانت بحوزتهم. وقال شاهد لراديو دبنجا إن مجموعة من ميليشيات الأبالة بركبوا جمال هاجموهم لما كانوا شغالين في الزراعة بوادي كورتينا وإنهالوا عليهم بالضرب والجلد، حيث أصابوا عدد منهم بإصابات متفاوتة، 3 منهم إصاباتهم خطيرة، وهم أبكر عبد الرسول وأبو القاسم محمد أحمد وآدم أبكر علي. وأشار إلى إنهم فتحوا بلاغ بالحادث بشرطة طويلة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من طويلة:
حصل أولاً جونا صبالة ذيل لجونا في الوادي، طربوا لنا ناس وجرلوا علينا وطبقوا لنا في الوادي، بقولوا وادي كله كورتينا شالين أصلية وراكبين الجمال، جروا 3 نفر جاءوا عبرين الوادان، ناس قاعدين في جنانهم قاعدين في جنانهم، وجوا طربوهم ناس وطبقوهم وضربوهم ضربوهم أو عندك أبكر عبد الرسول أبو القاسم محمد أحمد آدم أبكى وعلي دي ناس المضروبين نعبوا منهم عندهم الأموال شالوا دقوهم بيزي ثلاثة نفر دقوهم بسيتان وعساكيز ثلاثة دقوهم بعساكيز فتان البلاغ.
اشتكى نازحي معسكر جبل ودانكوج بمحلية سرف أمرة بشمال دارفور من ارتفاع حالات الوفيات وسط النازحين أغلبهم أطفال بسبب الإصابة بمرض غامض انتشر منذ شهرين بالمعسكرات. وكشف منسق معسكرات سرف أمرة لراديو دبنجا أن وفاة 10 أشخاص 7 منهم أطفال بمعسكري دانكوج وجبل خلال أسبوع واحد فقط، موضح أنه من أعراض المرض انتفاخ في الجسم مصحوب بحمى شديدة وإسهال أو استفراغ وآلام في المفاصل، وأكد أن هناك العديد من المصابين بمستشفى سرف أمرة، مشير لأنه لا توجد إحصائية لعدد الوفيات بكل أنحاء المحلية. وانتقد المنسق أطباء المستشفى لعدم تحديدهم كنه المرض وعدم مخاطبتهم وزارة الصحة الولائية والاتحادية بخصوص المرض الغامض، مطالبين بإرسال فرق طبية لتخصي ومعرفة المرض وتقديم الدواء للمصابين. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من سرف عمرة
في محلية سرف عمرة وفي معسكرات سرف عمرة الوباء ده ما زال موجود من شهر 8 وحتى الآن. المرض ده بيعمل ورم في الجسم وبيعمل برضو استفراغ، وفي بعض الناس كمان ما بيعمل لهم أي ورم في الجسم بس بيحصل حمى شديدة وبيكون بيستصحبوا معه الاستفراغ، وفي ناس واحدين كمان بيعمل لهم ألم شديد في الجسم ووجع مفاصل وبيكون في إسهال. الأطفال اللي توفوا في الأسبوع الماضي الواحد فقط عبد العزيز محمد عثمان عمره 7 سنة، هاشم حسن بابكر عمره 8 سنة، حسن أحمد آدم عمره 4 سنة، الطيب آدم آدم عمره 6 سنة، مجد الطيب إبراهيم عمره 4 شهور، ماهر أبكر عبد الله عمره 2 سنة، زكريا أحمد حامد عمره 5 سنة. ومن ضمن الناس الكبار السن عندنا حامد موسى حامد برضو يتوفى في الأسبوع الماضي، وأيضا عندنا آدم حامد بوشة، عندنا بابكر محمد بابكر. إضافة إلى هؤلاء الأطفال وفيات فقط بتاعت الأسبوع الماضي. المرض ده هو منتشر في كل حابتة محلية سرف عمرة، لكن الأسماء والإحصائية المتوفرة عندنا حسا هم الوفيات بتاع معسكر دانكوج ومعسكر الجبل، لكن ناس المدينة ما بنعرف الإحصائية بتاعهم، حتى ناس المستشفى بتاعت محلية سرف عمرة هم ذاتهم بيشهدوا على ذلك الأمر. يوميا عندهم وفيات في المستشفيات وهم ما قدروا يشخصوا لنا نوعية المرض، ولا حتى دارين يتكلموا لا في وسائل الإعلام ولا ديرين يخاطب وزارة الصحة الاتحادية.
وفي ذات الموضوع قال منسق معسكر سرف عمرة إنه وفد من منظمة الصحة العالمية بمعية اليونان زارهم في وقت سابق بالمعسكر وأخبرهم بأنه أحضر دواء ليتم توزيعه على المواطنين، وقال إنه الوفد اصطحب بعض المشايخ وأطلعهم على كمية ونوع الأدوية بالمستشفى، إلا أن إدارة المستشفى رفضت توزيع الدواء، وإنهم اتفاجأوا بتسريب وظهور الأدوية في رفوف الصيدليات بأسواق المحلية. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من سرف عمرة
في هذه الإزالة أنا في شهر 8 الماضي وفي شهر 9 برضو يتحدثت إنه ناس منظمة الصحة العالمية سمعوا النداء وجونا أبري ناس اليونمبت ناس وزارة الصحة العالمية لمن جو زارونا في المعسكرات وكلمونا إنه جابوا الأدوية، وحتى عندنا عدد من الشيوخ لمن كان نزلوا الأدوية ده مشوا المستشفى وشافوا نوعية الدواء عشان يتم توزيعه مجانا، وحتى الآن ناس المستشفى بتاعت محلية صرف عمرة ما ديرين يوزعوا الأدوية دي، والأدوية دي جابوها عشان يتم توزيعه مجانا سواء كان للنازحين أو ناس المدينة أو ناس القرى، وحتى الآن الدواء ده ما دير يتم توزيعه. تفاجئوا الناس إنه لقوا نفس نوع الدواء ده موجود في الصيدليات بتاع صرف عمرة. ناشط وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية شمال دارفور إنه لازم يجي يعملوا تحقيق كامل وشامل حول هذا الوباء، وأيضا برضو بنناشد منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الإنسانية إنه لازم يجي يعملوا تحقيق ويشوفوا شغل الماشي ده شنو عشان يعرفوا يحددوا لنا نوع المرض، وبنناشد ناس اليونمت برضو لازم يتحركوا في الإطار ده.
كشفت آخر إحصائية عن الأضرار التي أحدثتها الأمطار والسيول التي ضربت منطقة شيرياب بمحلية هيا بولاية البحر الأحمر أخيرا عن انهيار 462 بيت انهيار كامل وتشريد 3000 من المواطنين من منازلهم، وأن المتضررين فقدوا كل ممتلكاتهم وأصبحوا في العراء، وأن ملامح المنطقة تلاشت ولم يبقى منها سوى المسجد، بالإضافة لأن الإنسان والحيوان بيشربوا من مصادر موية واحدة نتيجة لشح مصادر المياه. ندد مؤتمر البيا بعزم الحكومة على تخصيص قطعة أرض على البحر الأحمر لبناء ميناء بحري أثيوبي، واستنكر توقل القوات الأثيوبية داخل أراضي الفشقاء بولاية القضارف وكتل المزارعين ونهب أراضيهم. وذكر بيان صادر عن أبو محمد أبو آمنة رئيس المكتب القيادي لمؤتمر البيجا إن الحكومة لم تستشر أبناء البيجا الذين يعتبرون السكان الأصليين في المنطقة. وقال البيان إن القوانين الدولية الخاصة بحقوق السكان الأصليين تلزم الحكومة باستشارة السكان قبل الشروع في إنشاء مشاريع على أراضيهم. وأشار البيان إلى أن تأسيس الميناء الأثيوبي سيسهم في تشريد أبناء البيا وسلب مصادر رزقهم وتدمير حياتهم. وكشف البيان أن قبائل البيا تستقل تلك الأراضي للزراعة والرعي وتجارة الحطب والفحم وصيد الأسماك، وحذر البيان من استخدام الميناء لأغراض عسكرية. صادق رئيس القضاء على أمر تأسيس محكمة عليا في ولاية جنوب دارفور للنظر في قضايا اختصاص المحكمة القومية العليا لولايات دارفور الخمسة بدلا عن تحويلها إلى العاصمة الخرطوم، وستباشر المحكمة مهامها اعتبارا من بداية شهر يناير المقبل بكافة دوائرها الجنائية والمدنية والشرعية. ولكن عدد من المحامين بنيالا اعتبروا إنشاء محكمة عليا خاصة بولاية دارفور الخمسة سيؤدي إلى خلق تضارب وخلل في الأحكام القضائية، مشيرين إلى أهمية وجود محكمة قومية عليا واحدة مقرها الخرطوم للفصل في الأحكام بصورة نهائية. خرج العشرات من طلاب جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الأربعاء في مظاهرات منددة بتردي الأوضاع في المدن الجامعية والبيئة الدراسية في الجامعة، وحطف الطلاب الذين حملوا لافتات وجابوا طرقات رئيسية في المدينة منددين بتردي الأوضاع بالجامعة ومطالبين بإصلاح الطريق الرابط بين مجمع خور طقة الجامعي ومدينة الأبيض. اتهم تجار ومزارعين بغرب دارفور ديوان الزكاة بالولاية، اتهموا بالاستيلاء على أموالهم دون وجه حق، مشيرين إلى أنه بيقوم بفرض الزكاة على الأنباس الناتج من مخلفات الزيوت باعتبارها بندا من زكاة الزروع. وقال ممثل التجار المتضررين أحمد عثمان أحمد قال إنهم هم تحصلوا على فتوى شرعية من هيئة علماء السودان بعدم جواز أخذ زكاة الزروع من التجار باعتبار أن صاحب الأنباس ليس له أرض ولا زرع ويجب أن يعامل كتاجر. وقال إنهم غرروا رفع دعوة قضائية ضد ديوان الزكاة لاسترداد نحو 38 ألف جنيه تم تحصيله من سنة 2014. قال عضو اتحاد مزارعي السودان السابق حسن زروق قال إنه أكثر من 3 مليون فدان من المساحات المزروعة بالذرة والسمسم طلعت من دائرة الإنتاج بالمنطقة الشمالية والشمالية الغربية بولاية القضارف. وكشف زروق عن تخلص المزارعين والتجار من ماشيتهم لتدني أسعارها ونقص الماء والكلاء. وفي ولاية الجزيرة اشتكى مزارعي فداسي من حالة العطش وقالوا إن زراعتهم بتتعرض للتعطيش وليس العطش منذ نحو أسبوع. الخبر الأخير في النشرة، رجح الطيب زين العابدين القيادي الإسلامي أستاذ العلوم السياسية أن يفضي حوار الوسبة إلى دمج حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وعودة الأوضاع إلى ما قبل المفاصلة، وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي يسعى إلى اختطاف الحوار. وقال الطيب زين العابدين إن الحركة الإسلامية خلال 26 سنة الماضية فشلت في الحكم، محمل قيادة الصف الأول مسؤولية الفشل. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الإخبارية اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أجر الجاري في راديو دبنجا حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550، ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيت تسمع راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعها حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
حنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة تابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، ونتكلم جانب الطب كيف أننا إحنا مثلا نتناول الأعمال التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم الخدمة لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة عشان ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبع على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع تتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل مشكلة اغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام، والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائر الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تسجل لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخضعن لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طابة تلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثلي بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ جهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهن بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المختصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة، إحنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض تجي الناس تأخذها مع أخذ الجد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادث الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني سائل امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نغنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا أستاذ. في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، تحب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهمة جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة، وبرسلوها المعمل وبعاين لها وبيشوف إذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي، إذا كان في أيت في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري، دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلا، وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض أجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجل والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوها الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن
ويخلوا القانون يجري مجراه, وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب البلجة للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
البلجة للإجهاض لأنه من ناحية شرعية, ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي, الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تعمل إذا كانت هي قاصرة, أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل دي كلها, إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض. ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائما في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه, في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها, والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع, ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي زول.
طيب يا دكتور هاشم, كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية, خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة, كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي, والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية, انه الناس ياخدوا التاريخ ويكشفوا في يكشف المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب, إذا كان في تحتكات إذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم, وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت الاغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب, الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا, فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة, تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حسها عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاقتصاد بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات, في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية, وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة اللي حصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب, يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل, يبدو الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية, كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده, حاول نتضامن معهم أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب, من حقها الشرعي أنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ, الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل, وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع, ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان, لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع وممكن يحصل لأي واحدة وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان على أساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها، ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين. وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي، قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
والتمس وتدينا لقينا عند قاعد، ولمنا والوقت دينا لقينا عمدة قاعد، هاي أول تمس وقت دينا لقينا عمدة قاعد، بوقف في راكوبة لقينا عمدة قاعد، بوقف في راكوبة، بوقف في راكوبة لقينا عمدة قاعد، بوقف في راكوبة، خشم بيته مسدى لقينا عمدة قاعد، خشم بيته مسدى، ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه، ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه، قال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع، تعال أديني قرعة نشيلي قلبي فوق أكسنا الداك، وكدينا لقينا عمدة قاعد، أولم نول وكدينا لقينا عمدة قاعد، هيا والتمس وتدينا لقينا عمدة قاعد، دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري، دبنجة دردقين، هيا دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري، دبنجة دردقين، رغبت أتلقي من قعار أمسكي، رغبت أتلقي، دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري، دبنجة دردقين، رقبت أتلقي ومن قعار أمسكي، رقبت أتلقي، لموا جماعة نادي أخيك، لموا جماعة ترى نادي أخيك، دار الحبل بنقطع من مهرقيك، سندك وكدينا لقينا عمدة قاعد، والتمس وكدينا لقينا عمدة قاعد، ولم نول وكدينا لقينا عمدة قاعد، سنداك فوتنا ليه محل تنقنا لابو، سنداك، سنداك فوتنا ليه محل تنقنا لابو، سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليبك لاجو، نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو، مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته، أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد، ما دفل حمد أبدنقا، قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته، أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد. أبشى على إبريقو فات قلبه وضي، أبشى على إبريقو، أبشى على إبريقو فات قلبه وضي، جنقست هنا في محل دوانا مكفي، في في شك البلمي بطي والراكب الموقي في شك البلمي بطي والراكب الموقي نادى ولاده أنت برواي شاني أنت بنيته ما أبو قدح بعرفي محل أضب أخي قد سنلنا كوكينتينا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم حبابكم
حبابكم عشرة أهل بلا كشرة هي حبابكم عشرة أهل بلا كشرة ما بيننا مودة وكل محبة
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان حبابكم حبابكم حباب
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا، فلو عايزين تسلموا لأهلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم اتصلوا علينا على الرقم 00313562543355. أكرر 00313562543352. اتصل علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأحل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أحلكم. ألو من معي؟
معك أنا أبكر الحاج نتسد من المملكة العربية السعودية مكة المكرمة.
يا مرحب بك آدم أبكر الحاج، اتفضل سلم على الأهل اتفضل.
أولا تحياتي لأهلي في ولاية غرب دارفور شمال جنينة منطقة منجورة، تحية لوالدتي وأخواني وأخواني جميعا، أخو الكبير إبراهيم أبكر الحاج وعمير أبكر الحاج وأخوي عبدو أبكر الحاج في ليبيا، تحية لكل الأهل إن شاء الله.
آدم أبكر أنت لك كم سنة في السعودية؟
أنا في السعودية 12 سنة.
قاعد ترجع إجازات؟
نرجع إجازة ونرجع إجازة.
لازم وحسي قاعد تتصل بالأهل طوالي.
والله بتصل لهم كثير ومشيت إجازة جيت الرمضان وللآن بتصل عليهم كلهم طيبين ما عندهم أي وجه، ونتمنى عندي أخوي أمير بكر الحاج في منطقة تينا يرجع للأهل إن شاء الله.
أمور عندكم كيف في مكة المكرمة؟
والله الأمور تمام ما في أي وجه الحمد لله نحن نشكر الله.
أنا أشكرك يا آدم أبكر الحاج، اتصلت علينا من السعودية من مكة وسلمت على الأهل بغرب دارفور، أتمنى أنه تحياتك تصلهم. شكرا جزيلا.
حبابكم عشرة.
ألو منو معي؟
معاذ أرباب أحمد عمر سليمان متصل من الخرطوم هنا في الصحافة.
يا مرحب بك أرباب أحمد عمر ومرحب يا هنا في الخرطوم والصحافة، اتفضل سلم على الأهل اتفضل.
أسلم للوالدة مريم وللأخت حسنة أحمد عمر وللأخت سبيلة أحمد عمر والأخت حبيبة ونور الشام وكل الأخوات وكل الأخوان في أي، وأسلم أخوي عبد العزيز وأخوي عبد الله وأخوي حسن عبد الكريم وكل الأسرة في مورني وكل الأهل في الجنينة وكل الأسرة في الزالينجا.
أخبار الأهل في مورني شنو قاعد تتصل عليهم طوالي؟
والله طوالي بتتصل عليهم بتكلم عليهم بشوف أحوالهم شنو بشوف أخبارهم شنو وهم كلهم كويسين يعني ما عندهم أي وجه، بس واحد ما عندهم تلفونات وعشان كده ما قدر أجيب طوالي كده بالتلفونات وقلت أسلم عليهم في راديو دبنجا.
يا مرحب بك يا أرباب، أنا أتمنى إنه الليلة الأهل في مورني وفي زالينجي وفي الجنينة يكونوا بيسمعوا برنامجنا، يسمعوا سلامك وتحياتك اللي رسلت عليهم من الصحافة من الخرطوم، يطمئنوا عليك. شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا. شكرا.
حبابكم عشرة.
ألو منو معي؟
آدم محمد آدم منتظر من الرياض المملكة العربية السعودية.
يا مرحب بك آدم محمد آدم، اتفضل سلم على الأهل يا آدم.
أسلم على الوالد والوالدة بالنيل الأبيض الدين، وأحيي الأخ العزيز محمد عبد الله بالفلفلة، وأحيي عمر الصديق بالجزيرة، وأحيي العم حسين آدم بجدة، وأحيي العم فتح الله آدم بالدين، وأحيي العم أحمد آدم بالدين، وأحيي العم حسن آدم، وأحييكم أنتوا ناس راديو دبنجة.
آدم أنت لك كم سنة قاعد في السعودية؟
سنة ونص كده.
أهو قاعد تتواصل مع الأهل في الدويم؟
أيوة قاعد أتواصل معهم بالتلفون، ولكن بس حسب عندكم الغانة هنا غاناتكم بتجينا بالتلفزيون وشرف
بيها وحسن حييكم. يا زول تمام، مرحب بك في رادي دبنجة يا آدم محمد آدم. أتمنى أنه الليلة الأهل في الدويم يكونوا قاعدين يشوفوا ويسمعوا في برنامجنا ويسمعوا سلامك وتحياتك رسلتها اليوم، وأنا بشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا، شكرا لك.
بس نبغى فنان عثمان حسين.
بنقدم لك عثمان حسين يا آدم.
عني أنا عشت فيه حبك مغيب ما عرفت نكران أو تجنن ما عرفت حبك وهب دمعات الغوالي وهب رمبي وهب فني
منو معي؟
معك حليمة بهر الدين طفل من خلاوي حمشكوريب لكن أحاديث الضعين.
مرحب بيكي ومرحب بناس حمشكوريب وأهلنا في الضعين.
أقول والدي بهر الدين آدم فربنا يديك الصحة والعافية ويطول في عمرك وبقول لوالدتي رميل عبد الله أنا بحييكي وبطلب العفو منهم رغم أني طولت منهم شوية فإن شاء الله زيهم غريب إن شاء الله فبرضو بحيي أمي محمد آدم بجبور جنوب نيالا أو منطقة ياسين فبحييهم كله وبحيي كل أهل دافور فنتمنى إن ربنا يديهم الصحة والعافية.
حليمة أنت لقي فترة طويلة قاعدة في حمشكوريب؟
نعم لي فترة طويلة في حمشكوريب فالحمد لله حفظت القرآن وقريت العلوم الإسلامية الحمد لله قريت في الخلوة حمشكوريب طبعا خلوة أكبر خلاوي في السودان فأنا حفظت في القرآن وحسي حاليا بقرأ في المهد العلمي بتاعتهم ذاته.
قعدت فيها كم سنة هناك؟
والله حكاية بتاعت 7-8 سنين باقي لي آخر سنة.
أها وقاعدة ترجع إجازات البلد الضعين ولا التمانية دي كلها قضيتها في حمشكوريب؟
والله قضيتها كلها في حمشكوريب ما قدرت رجعت البلد فكان بس الاتصال معاهم لكن حسب الأوضاع الحاسبة في البلد طبعا حتى كان التلفون يعني ابتقع منهم يعني.
شكرك يا حليمة بحر الدين وأتمنى إنه الأهل كلهم يكونوا بيسمعوا برنامجنا الليلة يسمعوا سلامك وتحياتك اللي رسلتيها لهم. شكرا لك يا حليمة.
ألو منو معي؟
سهام عبيد أهل حمد العيب.
متصلة من وين يا سهام؟
من الجزيرة كمر العيب.
يا مرحب بك يلا تفضلي سلم على الأهل تفضلي.
سلم على الوالدة السعدية العيب والأخو علي عبيد أهل حمد العيب وهني بنتي ياسمين زوجته ليمياء عبد الله وبهني خالاتي كلهم وعماتي وأختي زبيدة ومروة وخالدة وليمياء وانتصار وصحبتي حتى كمان رزان وزينب مواهب ورميسون معزة وميسون بهنيهم كلهم في غناء دبنجة وتاني بهني زوجة أخوي انتصار على عبيد وبهني خالته بدور وخالته السان وخالته كلثوم وعمته بدرية وعمته آمنة وبحب أهني لخالته برضو مرضية وعمته مي كلهم الأهل كلهم بالجزيرة.
أنا بشكرك يا سهام عبيد اتصلت علينا من الجزيرة وسلمت على الأهل أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك. ألو منو معي؟
معك محمد زين من مدينة المناجل.
انت حسي متصل من وين؟
من مدينة بنغازي دولة ليبيا.
يا مرحب بك محمد زين تفضل سلم على الأهل.
أحيي الأهل بمدينة المناجل وحيي الوالدة والوالد وكل الأخوان والأهل الوالد محمد زين محمد نور وحيي الوالدة آمنة البشير وحيي الأخوان علي وإبراهيم ومحمد.
أشكرك يا محمد زين اتصلت علينا من بنغازي وسلمت على الأهل أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم. شكرا على الاتصال والمشاركة. حبكم
ألو من معي؟
معذر الهادي شريف عبد الله ليبيا طرابلس.
يا مرحب بك يا الهادي الشريف عبد الله، تفضل سلم على الأهل يا الهادي.
والله بعبركم نسلم للأهل والأحباب، نسلم للوالدة مريم نصر والوالد شريف عبد الله والأخوان جمال شريف عبد الله ونصر الدين شريف عبد الله والأخت شام شريف عبد الله والأخت هويدة شريف عبد الله والأخت إكرام شريف عبد الله، ونسلم للأستاذ الغدير آدم المعروف بويلكم. شكرا جزيلا.
انت الاهل سلمت عليهم ديل قاعدين وين هسي؟
والله قاعدين في مدرمان ومبدل الجماعه بالحاره 5/4.
وانت لك كم سنه في ليبيا؟
والله عندي زي سنتين.
قاعد تتصل عليهم طوالي؟
والله مره بتصل عليهم كلهم.
اها احوالكم في ليبيا كيف؟
والله كويسين الحمد لله بامان، ربنا يوفقكم، ربنا ان شاء الله يديكم في.
شكرا لك يا الهادي الشريف عبد الله، اتصلت علينا من طرابلس بليبيا وسلمت على الاهل، اتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم. اشكرك يا الهادي.
بارك الله، شكرا لك.
حبابكم عشرة. ألو من معي؟
معك رغية صديق محمد صالح، تصل من الجزيرة الحفحيفة.
أهلا ومرحب بك يا رغية صديق محمد صالح، ومرحب بأهلنا في الجزيرة والحصيحيصة، تفضل يسلم على الأهل يا رغية.
والله بسلم على والدتي العزيزة فايزة ومن الغالب اللي يتبقادي وخالاتي وخيلاني كلهم، تشتاق لكم شديد. بسلم على خالي الشيخ عمر الغالي وغضوان عمر الغالي ومحمد عمر الغالي وجد عمر الغالي وموسى عمر الغالي وكلهم وصحباتي وخالاتي مها وبهجة وتونة وكلهم حبطتي عزيزة بدر وصحباتي كلهم في مبطارة وحي تغاوة صحبتي مهيرة إسماعيل وصحبتي بزاد حسني إبراهيم، بل سلمت حياتي وشعبي كلهم وقلنا أنا مشتاقة لكم شديد.
رغية أنت أساسا من وين؟
أنا أساسا والله والدتي من كبكابية وأبوي من شندي، ساكنين في الحصحيص لي 4 سنة.
مشيتي قبل كده كبكابية؟
أي مشيت كبكابية قريبة العساس هنا كل 4 سنة من المنهج هنا فعلا كثير.
أنا أشكرك يا رغية صديق محمد صالح، اتصلت علينا من الحصحيصة، سلمت على الوالدة في الكبكابية، وأتمنى إنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك على اتصالك ومشاركتك معنا. اتصل بدبنجا على الرقم 00313562543355 لو عندك سلام وتحايا للأهل، ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة، وشكرا لكم انتو كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.